أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في أنه هل يعتبر في التيمم ضرب اليدين على الأرض أو يكفي وضعهما على الأرض؟ بل قد يقال بكفاية مجرد المماسة ولو لم يكن بنحو وضع اليدين على الأرض. فهنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول وهو الذي اختاره المشهور أن يكون الواجب ضرب اليدين على الأرض، وهو الوضع الشديد، الوضع بشدة. والاحتمال الثاني أن يقال بكفاية الوضع، فإن الوضع أعم من كونه بشدة ويسمى ضربا أو بلين ويعبر عنه بالوضع. ومن ذلك تبين أن النسبة بين الوضع والضرب عموم وخصوص مطلق، وليس الوضع في قبال الضرب، يعني ليس الوضع مقيدا بكونه بشرط لا عن الشدة. وضع يديه على الأرض يسلق على الضرب، لا أنه في قبال الضرب، فما يتوهم إن أن الوضع في قبال الضرب فالوضع أخذ فيه بشرط لائية عن الشدة وعدم اللين، هذا غير عرفي. فإن المولى إذا أمر عبده فقال له ضع يديك على الأرض فضرب بيديهما فضرب بيديه على الأرض، فقد امتثل أمر المولى. المولى قال له يجب عليك أن تضع يديك على الأرض، ووضع يديه على الأرض لكن بشدة لا بلين. فالاحتمال الثاني هو أنه يكفي الوضع وإن كان الوضع صادقا على الضرب أيضا. الاحتمال الثالث أن تكفي المماسة مطلقا ولو لم يكن بنحو وضع اليدين على الأرض، بأن قرب التراب إلى يديه فصار مماسة بين يديه وبين التراب. الآية الكريمة مطلقة، فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، سواء كان بالضرب على الأرض أو بوضع اليدين على الأرض أو بمطلق المماس. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ظاهر وضع اليدين على الأرض أن يقرب يديه نحو الأرض، وأما إذا قرب الأرض أي أجزاء الأرضية كالتراب إلى يديه فبذلك تتحقق المماسة ولا يصدق أنه وضع يديه على الأرض. الآية الكريمة مطلقة تشمل حتى المماسة بين اليدين وبين الأرض. الروايات كانت على طائفتين، فطائفة عبر فيها الإمام عليه السلام بوضع اليدين على الأرض، وطائفة ثانية عبر فيها الإمام عليه السلام بضرب اليدين على الأرض. والمشهور إعمال قواعد الإطلاق والتقييد بين الطائفتين، فحملوا مطلق الوضع على الوضع بكيفية خاصة، وهي الوضع بشدة، ويعبر عن ذلك بالضرب. قبل أن أتكلم عن هذا المطلب وأن هذا الجمع العرفي هل هو تام أو ليس بتام، أذكر شبهة في المقام. فقد يقال بأن الضرب الآن صار ظاهرا في الوضع بشدة، ولكن يستفاد من خلال الاستعمالات باللغة العربية أن الضرب مرادف للوضع. ضرب بيده على لحيته، أي وضع يديه على لحيته. ولكن هذه فليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي يضعن خمرهن على جيوبهن، إلى غير ذلك من الاستعمالات التي استعمل فيها الضرب بمعنى مطلق الوضع. ولا أقل من الشك، فيقال بأنه يكفي الشك في كون الضرب مرادفا للوضع، فلا نحرز أنه خطاب مقيد كي نحمل إطلاق الوضع عليه. هذه الشبهة، نعم بلى، هذه الشبهة مندفعة ظاهرة، فإن الضرب حسب ما نفهمه وجدانا ونراه ظاهرا من الاستعمالات أنه هو الوضع بشدتين، واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، فترجمته بالفارسية ماذا؟ يقال مثال زدان، ضرب المثل. على أي حال حينما يترجم يقال مثال زدان. فالظاهر أن الضرب بمعنى الوضع بشدة لا مطلق الوضع. وأما التعبير بأنه ضرب بيديه على لحيته، فالظاهر أنه بنفس المعنى الذي نفهمه، ضرب بيده على لحيته في مقام البكاء، ضرب بيده على لحيته، لا أنه أخذ بلحيته، ضرب بيده على لحيته شي سوى. وهذا هو الذي نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الخطبة المباركة التي ألقاها قبيل شهادته، الخطبة التي تبكي الإنسان. لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل. ما ضر إخواننا الذين سفكت دماؤهم بصفين ألا يكونوا اليوم أحياء يسيغون الغصص ويشربون الرنق. قد والله لقوا الله فوفاهم أجورهم وأحلهم دار الأمن بعد خوفهم. أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة فأطال البكاء ثم قال: أوه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه وتدبروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنة وأماتوا البدعة، دعوا إلى الجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فاتبعوه، إلى آخر هذه الخطبة الشريفة. فضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة، لا أنه وضع يده الشريفة على لحيته، لا، ضرب بيده على لحيته في مقام البكاء والعزاء. وأما قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فلعل المتعارف بين النساء هو إلقاء طرف الخمار على العنق بشدة حتى يلتصق بالعنق. إذا وضعوا الخمار على العنق قد لا يلتصق، لكن إذا ضربوا، إذا ضربت المرأة الخمار طرف الخمار على عنقها فيشتد ويلتصق. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هيجي بعض النسوان هيجي كانت تسوي، تضرب برجلها على الأرض حتى يسمع صوت الخلخال. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، حتى الناس يعرفون أن هاي المرأة لابسة خلخال. على أي حال، الظاهر من كلمة الضرب هو نفس المعنى الذي نفهمه منه اليوم، وهو الوضع بشدة. لكن بالنسبة إلى هاتين الطائفتين في الروايات، طائفة اشتملت على كلمة الوضع وطائفة اشتملت على كلمة الضرب، فقد يقال كما ذكر السيد الخميني بأن العرف لا يفهم من هذه الروايات تقييد الآية الكريمة، بل العرف يفهم أن هذا مثال لمماسة اليدين بالتراب. أقرأ كلام السيد الخميني في المقام: فإنه مثل السيد السيساني يميل إلى أنه يكفي، يميل إلى أنه لا يجب الضرب، لا يجب ضرب اليدين على الأرض في التيمم. السيد السيساني قال: يكفي الوضع. كلام السيد الخميني أولا أنه حتى الوضع لا يجب، بل تكفي المماسة. يقول: مقتضى إطلاق الآية عدم اعتبار شيء إلا كون المسح من الأرض، أي مبتدأ منها، وقد قيدت بالإجماع والضرورة بلزوم كون الآلهة اليد، يعني يكون المسح من الأرض باليد، ويبقى إطلاقها بالنسبة إلى الوضع والضرب بحاله. بل بمناسبة كون الصعيد قائما مقام الماء عند فقده يقوى إطلاقها. في الماء كان يكفي المماسة مع الماء للمسح على الرأس والرجلين، فكذلك في التراب. ويشكل رفع اليد عنه بمثل قوله تضرب بكفيك الأرض، ولو مع الغض عن الروايات المشتملة على الوضع لعدم فهم القيدية منه، بل لا ينقدح في ذهن العرف إلا أن الضرب للتوصل إلى المسح من الأرض. فيقول حتى لو كنا نحن والطائفة التي تأمر بضرب اليدين على الأرض، فلا يفهم من هذه الطائفة تقييد الآية الكريمة. خب الإنصاف أن هذا غير متجه. لا، ويريد يتمسك بالارتكاز المدعوم من ملاحظة المشابهات، لكن الإشكال عليه أن لماذا نرفع اليد عن الروايات الواردة في بيان كيفية التيمم حيث ورد فيها تضرب بيديك الأرض. نقول الضرب لا خصوصية له، ولماذا لم يقل تضع يديك على الأرض؟ أمرت بالضرب، بضرب اليدين على الأرض، كيف لا تكون هذه الرواية ظاهرة في التقييد بعد أن كانت أغلب الآيات في مقام أصل التشريع لا في كيفية التشريع؟ لم ترد الآيات في مقام كيفية التيمم وتفاصيلها. فالمهم ما ذكره السيد الخميني حول الجمع بين الروايات، يقول الروايات بعضها مشتملة على حكاية قضية عمار كصحيحة زرارة، ورد في بعضها كما في صحيحة زرارة أنه عليه السلام أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد. وهذا كالنص في عدم الحاجة إلى أكثر من الوضع، لأنه لو كان فعل النبي صلى الله عليه وآله مشتملا على الضرب لما أهملها الإمام عليه السلام في مقام نقل كيفية تيمم النبي. كان ينبغي أن يقول فضرب بيديه على الأرض، فلماذا قال فوضعهما على الصعيد؟ وكان الإمام الباقر عليه السلام في مقام بيان كيفية تيمم النبي صلى الله عليه وآله لتعليم الناس. نعم، في رواية أخرى موثقة عن زرارة في نفس قضية عمار ورد هكذا فضرب بيديه على الأرض. أقرأ هذه الرواية محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن جعفر عليه السلام قال أتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني أجنبت الليلة إلى أن قال فقال النبي صلى الله عليه وآله هكذا يصنع الحمار يعني هذا الذي تمرغت في التراب صنع الحمار إنما قال الله فتيمموا صعيدا طيبا فضرب بيده على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى السيد الخميني يقول يحتمل في هذه الموثقة هو يعبر عنه عن هذه الرواية الموثقة ولكن في حجية مستطرفات السرائر بحث طويل فإن ابن إدريس الحلي لم يذكر سنده إلى الكتب التي ينقل عنها وقد أشكل السيد الخوئي والسيد السيساني في حجية مستطرفات السرائر لأجل جهالة إسناد ابن إدريس الحلي إلى الكتب التي استطرف منها أحاديث وعلى أي حال يقول السيد الخميني ظاهر هذه الموثقة أن قوله فضرب بيده على الأرض من كلام أبي جعفر عليه السلام حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وآله واحتمال أن كان العمل من أبي جعفر عليه السلام فيها غير بعيد ما أدري شيء عبر أو أن كان المناسب أن يقول احتمال أن كان العمل من أبي جعفر عليه السلام فيها بعيد كي يتلاءم مع قوله وظاهرها أيضا أن قوله فضرب من كلام أبي جعفر عليه السلام حكاية عن فعل النبي على يعني يحتمل في هذه الموثقة أن يكون قوله فضرب بيده كلام أبي جعفر عليه السلام نقلا عن كيفية تيمم النبي أو يكون كلام الراوي نقلا عن فعل أبي جعفر عليه السلام في مقام بيان كيفية التيمم يقول وظاهرها أيضا أن قوله فضرب من كلام أبي جعفر عليه السلام حكاية عن فعل النبي واحتمال أن يكون العمل من أبي جعفر عليه السلام فيها فيكون هذا الكلام كلام الراوي غير بعيد هذا غير بعيد إذا كان ظاهر كيف يصير لا الكلام في أن قضية واحدة عبر في رواية تنقل تلك القضية أن النبي وضع يده على الأرض وفي رواية أخرى تنقل تلك القضية فتقول ضرب بيده على الأرض قم فيقال بأنه لو كان الضرب دخيلا في كيفية التيمم فلماذا الإمام عليه السلام في الرواية الأولى في صحيحة زرارة لم ينص على ذلك بل قال وضع يده على الأرض فلعل النبي ضرب بيده على الأرض ولكن الإمام عليه السلام في الصحيحة الأولى حينما يقول وضع بيده على الأرض اكتفى في مقام نقل تيمم النبي بأنه وضع يديه على الأرض ولو كان النبي اختار الضرب لكن الإمام الباقر عليه السلام لما حكى فعل النبي قال وضع يده على الأرض، فهذا يدل على أن ما كان دخيلا في التيمم هو كان مطلق الوضع، وإلا لكان الإمام يركز أن النبي ضرب بيده على الأرض. فنحن لا ننكر موثقة زرارة الحاكية أن النبي ضرب بيده على الأرض، ما يخالف النبي ضرب بيده على الأرض. في الصحيحة الأولى اكتفى بأن النبي وضع يده على الأرض، لم يصرح فيها بأن النبي ضرب بيده على الأرض، ولكن الكلام أنه إذا كان يحتاج التيمم إلى الضرب فلماذا الإمام في صحيحة زرارة اكتفى بنقل أن النبي وضع بيده على الأرض؟ فالمهم أن إعمال التقييد في روايات مشتملة على الوضع ليس عرفيا. يقول السيد الخميني بعدما حكي في روايات مشتمل على الوضع أن النبي وضع يده على الأرض، وكذا ورد في روايات أخرى الأمر بوضع اليدين على الأرض، وكانت هذه الروايات في مقام تعليم كيفية التيمم، فالعرف يأبى عن تقييد هذه الروايات بأن يراد من الوضع فيها خصوص الضرب. المتفاهم العرفي من قوله وضع يده على الأرض لما كان في مقام تعليم التيمم أنه وضعها بلا شدة، وإلا كان الراوي ينقل، بل كان الإمام ينقل فعل النبي وأنه ضرب بيده على الأرض، مع أنه في صحيحة زرارة لم ينقل إلا أنه وضع يديه على الأرض، فكيف نرفع اليد عن تلك الإطلاقات؟ وهذا يقتضي أن نحمل الأمر بالضرب على الاستحباب. ولعل السيد السيستاني لأجل نفس هذه النكتة ذهب إلى كفاية مطلق الوضع، لأن السيد السيستاني يصرح بأن الروايات الواردة في مقام الإفتاء أي في مقام بيان الوظيفة الفعلية لا يقبل العرف أن يقيد إطلاقها الترخيصي بخطاب منفصل ظاهر في الإلزام. الخطاب الظاهر في الإلزام يمكن حمله على الاستحباب ونقول لم يذكر الإمام قرينة على الاستحباب لأجل سوق الناس إلى الكمال، أما الروايات التي تقتضي بإطلاقها الترخيص وحمل هذا الإطلاق على المقيد يوجب تأخير البيان عن وقت الحاجة، العرف لا يقبل تقييد هذا الإطلاق. يقول لعل ذلك المقيد من باب الاستحباب ومن باب أفضل الأفراد. وما ذكراه غير بعيد إنصافا، إذا كان يلزم الضرب فالتعبير بوضع اليدين على الأرض ليس تعبيرا عرفيا، يعني العرف يرى أن هذا تعبير ناقص عن بيان الواقع. نحن لا ننكر أن الإطلاق قابل للتقييد، لكن كما ذكر السيد السيستاني الإطلاق الترخيصي يأبى عن حملها عن حمل حمله على التقييد بعد أن كان من الممكن حمل المقيد على الاستحباب. ولأجل ذلك يصعب الفتوى بما أفتى به المشهور ومنهم صاحب العروة والسيد الخوئي ببطلان التيمم الخالي عن ضرب اليدين على الأرض من باب أنهم رأوا أن الطائفة المشتملة على الضرب مقيدة للطائفة الأولى المشتملة على الوضع. نقول لا، هذا ليس جمعا عرفيا. فإذا نكتفي بالاحتياط فلا يكوي الوضع على الأحواض. ثم بعد ذلك يقول صاحب العروة ولا يكفي الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب. المشهور أنه لا بد من كون وضع اليدين على الأرض أو ضربهما على الأرض أن يكون بنحو وضع اليدين أو ضرب اليدين معا، لا بأن يضرب إحداهما على الأرض ثم يضرب الأخرى على الأرض. لماذا؟ أما أنه لا يكفي ضرب إحداهما دون الأخرى فواضح، لأنه ورد في جمع من الروايات الأمر بضرب الكفين على الأرض أو ضرب اليدين على الأرض أو وضع اليدين على الأرض. إن قلت توجد روايات اكتفت بوضع يده على الأرض وهذا مطلق يشمل وضع إحدى اليدين، مثلا رواية الكاهلي سألته عن التيمم فضرب بيده على البساط أو موثقة زرارة سألت أبو جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الأرض. أو رواية أبي أيوب الخزاز سألته عن التيمم قال إن عمارا أصابته جنابة إلى أن قال فوضع يده على المسح أي ما يتمسح به. فيقال بأن هذه الروايات اكتفت بوضع اليد على الأرض وهذا صادق على وضع إحدى اليدين على الأرض. فيقال في المقام بنفس مقالة السيد الخميني والسيد السيستاني من أن حمل هذه الإطلاقات على وضع اليدين ليس عرفيا، فنحمل الأمر بوضع اليدين على الأرض على الاستحباب. لكن يرد على هذا البيان أن هذه الروايات التي اكتفت بوضع اليد على الأرض لا ينعقد لها إطلاق لكفاية وضع يد واحدة على الأرض. مثلا موثقة زرارة التي قرأناها سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفايه مرة واحدة. كيف يمكن مسح الكفين إذا اكتفينا بضرب يد واحدة على الأرض؟ ضربنا يد واحدة على الأرض، بعد ذلك كيف نمسح ظاهر هذه الكف؟ غير أن نمسح ظاهر هذه الكف بباطن كف أخرى. فهذا الذيل قرينة على أن المراد من قوله فضرب بيده على الأرض جنس اليد، أي ضرب بيده جنس يدي، أي يدي. وفي بعض الروايات نقلت هذه الرواية بهذا النحو: ثم مسح بهما جبهته. وأما رواية الكاهلي، تأملوا، سألته عن التيمم قال فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. واضح أن الذيل يكون قرينة على أن المراد ضرب اليدين على الأرض. وهكذا رواية أبو أيوب الخزاز، سألته عن التيمم إلى أن قال فوضع يده على المسح، أي على ما يتمسح به، ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا. هذه الرواية أصعب الروايات، اكتفي فيها بوضع اليد الصادق على وضع يد واحدة، ولا توجد قرينة واضحة على أن نحملها على وضع اليدين. السيد الخوئي أجاب عن إطلاق هذه الرواية لكفاية وضع يد واحدة على الأرض، فقال هذه الرواية ناظرة إلى حيثية خاصة، ناظرة إلى أنه لا يجب الاستيعاب في المسح، يعني لا يجب المسح من المرفق مثلا ثم مسح فوق الكف قليلا، ناظر إلى هذه الجهة. أما أنه يجب وضع اليدين على الأرض أو لا يجب بل يكفي وضع يد واحدة، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. هذا هو جواب السيد الخوئي. ولو فرض أن إطلاق هذه الرواية يشمل وضع يد واحدة، فنجيب عن ذلك أولا بأن وبعد وجود مقيدات كثيرة لا يأبى العرف أن تقيد هذا الإطلاق، ولعل ارتكاز متشرعي كان قائم على لزوم وضع اليدين، وهذا الارتكاز المتشرعي المستفاد من الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيديكم فامسحوا الظاهر في اليدين فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. مخالف، كيف إذا ضرب يدا واحدة كيف يمسح على هذه اليد الواحدة إذا لم يضرب الأخرى على الأرض؟ فهذا المرتكز المتشرعي القائم على لزوم أن يكون الضرب بضرب اليدين على الأرض يمكن أن يكون مانعا من إطلاق هذه الموثقة. فإذا لا يكفي وضع إحدى اليدين على الأرض دون الأخرى، ولكن هل يجب أن يكون وضعهما دفعة واحدة في حال الاختيار أو لا يكفي أن أضع يدي اليمنى مثلا على الأرض ثم أرفعها ثم أضع يدي اليسرى على الأرض ثم أرفعها كما أفتى به بعض الفقهاء؟ قالوا لا مانع من التعاقب أخذا بإطلاق الروايات، قالوا بأن الروايات مطلقة. اضرب بيديك الأرض، اضرب بيديك الأرض مطلق من حيث أنه يكون بنحو الدفعة الواحدة أو بنحو التعاقب، ولكن المشهور منعنا هذا الإطلاق. تأملوا أنه لماذا منع المشهور أن إطلاق وضع اليدين على الأرض؟ لما كان وضع اليدين على نحو التعاقب. تأملوا في وجه ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.